القرآن المعاصر سيدنا محمد معرفته بالمستقبل المستقبل القريب والمستقبل البعيد. نحن ذا الموضوع تقريبا أكملنا الحديث عنه وعاوزين ننتقل لنقطة أخرى. من صفات المسيح له المجد لله مجيب، أنه هو الخالق للوجود، طبعا كلمة الخلق هي لله، الله هو الخالق، ومعنى الخلق إيجاد، الخلق هو الإيجاد، حاجة بتكونش موجودة وتوجد، فدي قدرة ينفرد الله بها، وممكن الإنسان إلى على نوع ما يوجد ويخلق، لكن بالقدرة الممنوحة له من الخالق. يعني الإنسان بهذا العقل بيقدر يبتكر وبيقدر يخترع حاجات ما كانتش موجودة يوجدها. عشان كده كثير من الأشياء اللي احنا عرفنا في القرن العشرين أو النصف الثاني من القرن العشرين بنستخدمها ببساطة ما كانتش موجودة في عصور سابقة. ولو كان يعني قيلت لهؤلاء الناس ذات الزمن القديمة فتبقى نوع من أنواع الأحلام بعيدة التحقق، لما تحققت ففي أشياء كثيرة الإنسان أصبح الآن يملكها وأصبح في قدرته فيقدر يستخدمها. فهذا الاستخدام هو استخدام لقدرة العقل، لأنه الخالق أعطى للإنسان هذه القدرة أنه يقدر يشغل عقله وبتشغيل العقل يقدر يعمل حاجة ويزلل العقبات، خصوصا مثلا ربنا لما كلم آدم قال له املأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر على طيب السماء على كل دابة تدب على الأرض. كنت أخدع الأرض، يعني إذا تمردت الأرض على الإنسان الإنسان يملك أن يخدعها، بل هو مكلف أن يخدعها. ولكن الحقيقة الواقع أنه هو ما يخدعش الأرض، بمعنى المقاومة، إنما هو الأول بيتتلمذ على الطبيعة ويكتشف ما في الطبيعة من قوانين، وبعدين يستغل هذه القوانين في تزليل العقبات التي أمامه. يعني مثلا على سبيل المثال الإنسان شاف أن الطائر بيقدر يطير إلى مسافات بعيدة هو ما يقدرش. فالإنسان أحيانا بيحسد الطائر، يقول لك أنا يا ريت الحمامة، شاف أن الحمامة بتقدر تعمل حاجة هو ما يقدرش عليها. فالإنسان بيشتهي يكون حمامة، لكن طبعا مش لكل حاجة، مش لكل حاجة. طبعا الإنسان أسمى من الطائر، إنما في هذه النحلة ليه بقى؟ لأن الحمامة بطيئة فتقدر تقطع مسافة طويلة، هو يتمنى إن هو يقدر يعملها لكن ما بيقدرش. فهذه هذا الاشتهاء ولد عنده يعني الرغبة في إنه هو يطير. فيطير ازاي؟ يروح يرافع جسمه كده بيقع ويتكسر. فالأول شاف الحمامة بتطير ازاي، تتلمذ على الحمامة، شاف الحمامة بتطير لأن ليها جناحين. فقال لك اعمل جناحين، اللي هو ايه بقى؟ عمل الطائره الاول تتنفس على الطبيعه، وبعدين حاك الطبيعه فعمل الطائره اللي ليها جناحين. شاف ان الحمامه عشان تطلع لفوق لازم ترفرف جناحيها، بهذه الرفرفه بتجيب الهواء تحت جناحيها عشان تقدر تتغلب على قانون الجاذبية، لأنها لو ما رفرفتش تقع في قانون الجاذبية، كل شيء لازم يتشد لتحت. فهي عشان تقاوم الجاذبية تعمل رفرفة، هذه الرفرفة يجيب الهواء تحت جناحيها عشان تقدر تتغلب على الجاذبية. فعمل المحركات للطائرة، عمل الطائرة محركات، يبقى عملها جناحين لكن لم يكتفي بإن جناحين ولكن عملها محركات. وبهذه المحركات لما يشغلوها ساعة نتيجة الطائرة بتطير بتترفع لفوق فبتقاوم الجاذبية. شاف إن الحمامة لما تيجي نازلة تبطل رفرفة، لازم تبطل رفرفة فعشان تنزل بالجاذبية. فهو عمل نفس الطريقة، ان لما يحب وهو فوق عاوز ينزل على الارض يوقف المحركات، او يهديها شوية عشان ما ينزلش متطم على طول، يبتدي بقى يخلي المحركات شوية شوية تهدى وبالطريقة ينزل. شاف ان الحمامة ليها بوز، وهذا المنقار بيساعدها عشان تقدر تخترق طبقات الهواء. لو كان ملهاش بوز يعني زي حاجة عريضة كده تلاقي مقاومة كبيرة، لكن البوز ده بيساعدها على تخترق. فعمل الطائرة برضو ليها بوز، فهنا لاحظ ايضا ان الحمامة العظام بتاعتها تختلف عن عظام الكائنات الدوائر مثلا، الفرخة والحمامة، الفرخة والبزة والبطة ومعطيه والطاووس والنعامة، هذه برضو طيور لكن دي دوائر يسموها. انما لو شفت العظم بتاع العظام بتاع الحمامة تلاقيها خفيفة. عشان كده عمل بعض الطائرة من جسم خفيف اللي هو مثلا ألومنيوم أو شيء من هذا القبيل، ما يبقاش حديد، ما يبقاش رصاص، ما يبقاش نحاس، ما يبقاش خشب. عمل الطائرة تكون من ألومنيوم مثلا، يعني مادة زي كده من هذا القبيل. فهنا لاحظنا ان الانسان بيتتلمذ على الطبيعه كيف املأ الارض واحملوها. الخضوع مش بالمكابره ولكن الاول بيكتشف قانون الطبيعه، يتتلمذ على الطبيعه، شوف ماشيه ازاي، يكتشف القانون وبعدين يستخدم القانون في تسليل العقبات للامام التي تكون امامه تعترض طريقه. وبالطريقه دي بينجح الانسان في انه شويه شويه بيغلب يتغلب على الصعوبات التي امامه. مثلا شاف ان يعني احيانا يكون مثلا بالنسبه للبحار والمحيطات تعوقه، يبقى عشان يوصل للبلد البعيد، افرض واحد من اليونان ولا ايطاليا ولا اوروبا ولا ما اعرف ايه ولا بتاع، فيلاقي انه في عائق قدامه هو البحر او المحيط، فوجد انه صعب عليه ان هو يعوم مثلا، انه يقدر يعوم شويه لكن ما يقدرش يعبر هذه المسافه. لكن شاف ان السمك بيقدر يعبر، فاخذ يتامل في الشمس وفي السمك، ايه اللي بيخلي السمك يقدر يعني يعيش في الميه وبعدين يعبر المسافات الطويله؟ شاف ان السمكه لها رؤوس، يعني طرف او راس. هذا الشكل الانسياني راح عمل القارب، القارب عمل القارب انسياني له طرف للامام وطرف للخلف. شاف ان السمكه عشان تمشي بتعمل الزعانف بتاعتها، تعمل كده عشان تقدر تقطع مرحله، عشان الميه طيار الميه تتغلب على الميه فليها زعانف، فراح عمل المجاذيف. القارب عمله مجاذيف. شاف ان السمكه عشان تقاوم الهواء ليها في ظهرها زعنفه، فعمل القلع. القلع اللي هو للقارب بيعمل قلع عشان يساعده على الهواء وكده. شاف ان السمكه لما تحب تحود بتقدر تحود انها تشغل الديل بتاعها، تلوي الديل بتاعها كده، فعمل دفه. ما هي الدفه؟ هي برضه نوع زي، يعني الانسان عشان يقدر يتغلب على صعوبات الحياه الاول بيتتلمذ على الطبيعه ويكتشف. ده اللي يسموه الاكتشاف الاول قبل الاختراع.
الرادار والوقوع.
التامل.
الرادار.
ضمن
الوقوع.
فالانسان بيتامل الاول، وده اللي يسموه في العلم الملاحظه، الاول يلاحظ، لان دي اساس الاكتشاف الاول الملاحظه، وبعدين يتتلمذ يعمل ما يسمى بالاستقراء، يوصل للقانون، وبعد ما يوصل للقانون يستخدم القانون في تسديد العقبات التي يكون امامه. دي طريقه التقدم بتاع الانسان. فهنا يعني اذا قلنا عن الانسان انه بيوجد او انه في قدره خلاقه، احيانا يقال عن الانسان له قدره خلاقه والتعبير ده مش ما يتعارضش طبعا مع ان الله هو الخالق الاعظم، انما لان الانسان يستغل ما اعطاه الله من موهبه وهي العقل في تذليل العقبات التي امامه، فبرضه هو بيخلق بامر الخالق وايضا بالقدره التي منحه الخالق اياها. فيعني الخلاصه ان الخلق صفه من صفات الله يتفرد بها، واذا وصف الانسان احيانا بانه يخلق انما ما بيخلقش زي ربنا اللي هو الايجاد من العدم، انما بيخلق بالاداه والوسائط التي اعطاها الله اياه. وطبعا اكبر حاجه واكبر وسيله هي العقل الانساني، اللي هو طبعا منحه كبيره جدا من الله وعظيمه جدا للانسان، وهي شرف الانسان، شرف الانسان وكرامته التي يكرم ويشرف بها على كل الكائنات الاخرى التي يدونه هذا العقل، اللي بيجعله يتامل ويفكر ويبتكر. ولذلك بتعد ملكه الابتكار اسمى ملكات العقل الانساني. يعني في ذاكره، في حافظه، في ملاحظه، في اشياء كثيره يعني العقل الانساني. انما اسمى الملكات، في ملكه اسمها ملكه التجريد، في ملكات كثيره للعقل الانساني، انما اعظمها هي ملكه الابتكار، واللي هو ايجاد واختراع. فيبقى معروف ان الله هو الخالق للوجود. والتعبير ده تلاقيه كتير في الكتاب المقدس منسوبا الى الله، مثلا في اشعياء. الاشعياء في الاصحاح 45 يقول: لكي يعلموا من مشارق الشمس من مشرق الشمس ومغربها أن ليس بيني، أنا الرب وليس آخر، مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر، أنا الرب صانع كل هذه. هنا السؤال بيجي عند بعض الناس، يقول لك ازاي الله يقول عن نفسه مصور النور وخالق الظلمة، وازاي يقول صانع السلام وخالق الشر؟ الحقيقه هذا النص بيستهدف معارضه مذهب كان موجود في ايران على الخصوص، اللي هو مذهب الاثنينيه. يعني ان في الهين يتقاسم الوجود، اله الخير واله الشر، ارمزدا واهريمان، عشان يفسروا انه في خير وفي شر. فلتفسير هذه الظاهره الموجوده فعلا ان في خير وفي شر، فقالوا ان في الهين، اله الخير واله الشر. طبعا هي هذه جملة حقيقة يعني صح، لكن ممكن أن تؤدي إلى الاعتقاد أن في إلهين يتساويان في القدرة. فدي طبعا ضد مبدأ التوحيد. فربنا عشان يعارض مبدأ الإثنينية انه اله الشر ما يستويش مع الله، اله الشر ده كائن خلقه الله، فهو مخلوق. يعني ما نقول الشيطان مثلا، الشيطان مش ابتداء مع الله، لا، الله الاول وبعدين الشيطان، كائن خلق فيما بعد. بيبقى الله خالق الشر بهذا المعنى، لكن مش يعني يخلق الشر، ان الله علة اولى للشر حاشا. يعني لا، الله لا يصدر عنه الشر، هو بيصدر عن الشيطان او اله الشر، لكن لان الله هو الذي خلق هذا الكائن، فبيعتبر ان الله هو الذي خلق الشر من هذا المعنى. عشان كده يجب يعني يحترس لئلا يظن انه اله الشر بيستوي مع اله الخير منذ الابتداء او منذ الوجود. لكن هنا ربنا عاوز يؤكد انه هو المتفرد، هو المتفرد الوجود، وهو الأول قبل الخليقة، وإنه ما يسمى بالشر أو إله الشر هو أيضا مخلوق من الله، وهذا الكائن انحرف وصنع الشر. فهو لما يقول الله من صانع الشر مش لكي ينسب إلى نفسه إنه هو بيعمل الشر، ولكن لكي يؤكد أنه هو البدء الذي لا بدء له، وإنه ما نسميه بالشر جاء متأخرا في الزمان. يعني كل ده لتوكيد أزلية الله، وإنه منذ الأزل لم يكن هناك كائن آخر مع الله. وده طبعا الهدف منه نقض مبدأ الإثنينية اللي كان في بعض الشعوب بتعتبره أو بتؤمن به، اللي هو وجود إلهين، إله الخير وإله الشر، لتفسير الوجود وتفسير التعارض بين الخير والشر. فالنص ده بيصطدم به من يقرأه، وإزاي ربنا يقول عن نفسه إنه صانع الظلمة وإزاي صانع الشر. فدلوقتي أخذنا بالنا إن الهدف هو إنه كان فعلا في الناس بتعتقد هذا الاعتقاد، فربنا يريد أن ينفي وجود إله آخر يستوي معهم في القدرة أو يستوي معهم في الوجود الأزلية. فهو عاوز يبين إن هو الأول وهو أصل الوجود، وبعدين ما نسميه بإله الشر ده جاء متأخرا فيما بعد، وهو أصلا مخلوق من الله. يعني الشيطان ده هو إيه؟ ملك. مين أوجده؟ ربنا أوجده، لكن ساعة ما أوجده ما أوجدوش ليكون شر، لما هو انحرف فصار يصنع الشر، فإنما فهو مخلوق. يبقى الله هو الخالق وحده، ويبقى هو أصل الوجود، ويبقى هو صانع حتى الشر، هو صانعه بهذا المعنى، لأنه هو الذي خلق هذا الكائن ثم انحرف هذا الكائن عن الهدف من وجوده. لكن مهم توكيد مبدأ إن الله هو أصل الوجود، وإن ما فيش كائن آخر كان معه منذ الأزل، هو الوحيد المتفرد بالوجود والوحدانية، ولم يكن هناك كائن آخر معه. وقال السبب يقول لك أنا الرب وليس آخر. يعني هو ليه تعبير التوكيد هذا؟ ليه يقول أمن نشق الشمس بمرجمة ليس غيري؟ هنا ليس غيري يعني مش إله آخر يستوي معه، يعني ليكن الشيطان إله وكذا، لكن الشيطان قدام ربنا مش حاجة معه. وفي مثل بسيط يعني حتى جاء في الإنجيل، لما في قصة الليجيون ده، لما المسيح له الملك قال للراجل ده اخرج، قال للشيطان اخرج، فتقول لك قال له ما اسمك؟ قال له اسمه ليجيون لاننا كثيرون. وبعدين يقول طلبت اليه الشياطين لا ترسلنا الى الجحيم إلى العمق الذي لا قرار له، إنما إئذن لنا أن ندخل في قطيع الخلد. فبيستأذنون، وهذا يشير إلى التفاوت في القدرة ما بين المسيح وما بين هؤلاء الشياطين. بيستأذنون إئذن لنا، لا ترسلنا إلى الجحيم بل إئذن لنا أن ندخل في قطيع الخلد، ولن فآذن لنا. فدخلوا في خطيه الخنازير يعني باذنه. فهنا دليل طبعا على سلطان المسيح العظيم، وفي نفس الوقت اللي فيها هذه الشياطين كانوا طاغوا، وطبعا هم سلطان بيعذبوا الناس، لكن هذا النص يوضح لنا الفارق ما بين الشياطين وما بين المسيح، انه فرق كبير جدا حتى انه بيستاذنوه. فده معناه انه صاحب سلطان اكبر منهم. وقال طبعا في مواضع ثانيه رفع علي كل سلطان في السماء والارض. ف فيعني هو صاحب السلطان وقال لي مفاتيح الهاوية والموت، يعني مش حد غيري، أنا الأول وأنا الآخر، أنا البداية أنا النهاية، أنا الألف أنا الياء، أنا الحي وكنت قد مت، يشير إلى الفداء، وها أنا الحي إلى أبد الآبدين. فكلمة أنا الألف وأنا الياء يعني أنا الأزل الأبدي، أنا الأول وأنا الآخر. فهنا أنا الرب وليس آخر، حد تاني. كل ده طبعا بيستهدف نقض ونفي مبدأ الإثنينية اللي كان سائد في هذا الوقت، وخصوصا في بلاد إيران أو العجم أو الفرس، أو مبدأ يسموه الشراكسة اللي كان يؤمنوا بإلهين، أرمزدة وأهرمان، إله الخير وإله الشر. فهو عاوز ينفي وجود الإثنينية ويبين أن أصل الوجود واحد، وأن الشر إذا كان له إله لكن هذا الإله ما هوش يستوي مع الله الأزلي، لأنه خلق فيما بعد. فهنا لكي يعلم من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري، أنا الرب وليس آخر، مصور النور وخالق الظلمة. هو طبعا الله نور وساكن في نور لا يدنى منه، والظلمة هي انعدام النور. كلمة خالق الظلمة هنا بس كل ده عمي توكيد اللي هو أصل الوجود، وهو الأول، وإنه كل ما جاء بعد كده من صنعه ومن خلقه عشان يؤكد فكرة الأزلية وفكرة الوجود وفكرة إنه هو منذ البدء، يعني هو البدء الذي لا بدء له، ومفيش حد تاني، مش كائن تاني يعني يزامنه أو يقاصده الوجود. وكل هذه الكائنات أخذت وجودها منه، أخذت وجودها منه، استقت وجودها منه، فهو الخالق الأصيل. وحتى هذه الكائنات إذا كانت بتخلق أو بتوجد شر أو ما إلى ذلك، لكن يعني أخذت أصولها وأخذت وجودها من الخالق الأعظم وهو الله. بعدين في رسالة روميا الأصحاح الأول والعدد الشريف يقول لي أن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السلمانية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر. هنا طبعا بيشير إلى أنه في هناك أمور لا ترى، نقول مثلا في قانون الإيمان ما يرى وما لا يرى، ففي أشياء غير منظورة بالنسبة لنا، لكن هو يعني هو أصل كل الأشياء المنظورة وغير المنظورة. لكن الإنسان بيقدر يستنبط إن هناك الله لما بيتأمل في الوجود، فبيهتدي عن طريق استخدام العقل وعن طريق مبدأ العلمية، يستنبط إنه لابد أن يكون هناك العقل الأعظم ومهندس الكون الأعظم والخالق لهذا الوجود. لأنه من أين أتى هذا الوجود؟ كما قال بعض الفلاسفة، إذا كان الله غير موجود فلابد أن يكون، لابد أن يوجد لكي يفسر الوجود. يعني إذا كان ناس، بعض الناس بتنكر وجود الله أو ما يسمونه بالملحدين أو كذا، ولو إن ما فيش إلحاد حقيقي أبدا، إلحاد حقيقي ما فيش، حاجات منهجية، لما يكون واحد متضايق من حاجة فيقول لك انا ملحد لكن مش الحاد حقيقي ابدا ابدا. فولتير يعني قال اذا كان الله غير موجود فلا بد ان يكون موجودا لكي يفسر الوجود، لانه في حاجه اثر موجود، هذا الاثر يدل على المؤثر. اتوجد ازاي الاثر ده؟ يعني انت دلوقتي لما تدخل اوضه وتلاقي فيها حاجه، انت حاطه يعني طبق سلطه على الترابيزه، مين اللي عملها؟ معقول اتعمل واحد؟ هذا الجمال الموجود في الكون وهذا النظام في النبات في الحيوان قوانين الطبيعه، مين اللي عمل ده كله؟ فهنا عشان كده قالوا ان الكون يتكلم عن ربنا، ومن هنا جاءت كلمة اللوغوس يعني الكلمة، انه القوانين الطبيعة النظام الموجود في الطبيعة وهو اللي بيتكلم عن ربنا، سموه اللوغوس او الكلمة. حتى في الصمت يعني الواحد لما يتأمل في تركيب النبات، يتكلم في تركيب الحيوان، في تركيب الإنسان، في نظام الطبيعة. بقى احنا مثلا النهاردة في 2 مايو كنا في 21 مارس قبل كده في اعتدال ربيعي. يعني اعتدال ربيعي يعني النهار 12 ساعة وليل 12 ساعة. بعد كده اليوم النهار بيطول دقيقة أو دقيقة 4 على 3 لغاية ما نوصل 21 يونيو. 21 يونيو اللي جاي ده هيكون النهار 14 ساعة والليل 10 ساعات. السنة اللي فاتت كان كده، السنة اللي جاية كده، اللي بعدها وهكذا، اللي استمر الوجود. بعد كده تبص تلاقي الليل يطول، الليل يطول 4 لـ3 أو يعني دقيقة أو تلت لغاية ما نوصل لـ23 سبتمبر. 23 سبتمبر يبقى النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، وده اللي بيسموه الاعتدال الخارجي. بعدين الليل كان يطول دقيقة أو تلت لغاية ما نوصل لـ22 ديسمبر. 22 ديسمبر يبقى الليل 14 ساعة والنهار 10 ساعة، عكس 21 يوم. 21 يوم يبقى النهار 14 ساعة والليل 10 ساعة. 22 ديسمبر الليل 14 ساعة والنهار 10 ساعة. كان كده يعني منذ زمان كان كده. وبقى يعني في نظام في الطبيعة. وعشان كده بيقدروا الناس بتوع المرصد يتحدثوا عن الأشياء المقبلة لأنهم مطمئنين إلى الطبيعة. وبناء على كده مثلا الواحد فينا دلوقتي أصبحت الأصفار بتاعتنا يعني مرصودة بدقة، ونقدر نحدد مواعيد قيام الطائرات وقيام القطارات وموعد الوصول ليه، يدل على اطمئنان القوانين الطبيعية إن الطائرة الفلانية بتقوم ساعة كذا وهتوصل ساعة كذا. لا يمكن أن أبدا إنه نضع جداول من هذا القبيل إلا على أساس الاطمئنان إلى قوانين الطبيعة. ففي استدلال، في نظام. وعشان كده مثلا عندك الفلاح يعرف بالضبط إن النبات الفلاني ده يزرعه إزاي، وبعدين يسقيه إمتى، وبعدين إمتى يحصده، تحديد المواعيد. ويعرف إنه في الأسبوع الأولاني يكون كذا، في الأسبوع الثاني كذا، بعدين الطفل. وعشان كده النهارده في الجينيالوجي الطفل يعني الجنين في البطن. الواحد بيلاقي في مدحك ولا حاجة زي كده يبين ان الطفل في الاسبوع الاولاني شكله كده، الاسبوع الثاني كده، ثلاثة، وبعدين مدة بقائه في بطن الام مثلا 280 يوم، ده القانون العام 280 يوم اللي هي سموها 19. فعشان كده بيحسبوها، ويبقى الطبيب يقدر يقول للمرأة المفروض انك انت تولدي في يوم كذا. ففي قوانين، كذلك تلاقي الجمل، لا الصرصار، تلاقي الذباب مدة الحمل أو مدة الفقس وهكذا. في نظام في الطبيعة، في النبات، في الحيوان، في الإنسان، في الفلك. فهذا النظام بيتكلم عن ربنا. لمين العمل ده كله؟ أولا من الذي وضع القانون؟ ثم من الذي يحفظ القانون الاستمرارية ده؟ إيه اللي بيخلي القانون يستمر؟ وإنه ما يتغيرش، وإنه يديله الثبات بتاعه، ثبات القانون، يعني قوانين الجاذبية على طول استمرار هذا القانون ماشي. قانون الضغط، قانون الحرارة، قانون الكهرباء، قوانين المغناطيسية، كل القوانين الطبيعية. من الذي أوجد القانون؟ ثم من الذي حافظ أو يحفظ للقانون استمراريته بحيث أنه باستمرار القانون كده؟ وعشان كده العلم هو العلم بالقانون. يعني ماذا يدرسه الطلبة في المدارس وفي الجامعات؟ القانون. لأن المتغيرات كيف يحسبها؟ بتقول حاجات النهارده حاجة وبكره حاجة تانية وتالتة، مش معقول ده، مش معقول الإنسان يقدر يعلم عن هذه المتغيرات. إنما إيه اللي بيدرسوا الطلبة؟ بيدرسوا القوانين الثابتة، لأن الثوابت هي التي تجعل العلم ممكنا. فهنا السؤال، من الذي وضع هذه القوانين؟ يعني بلاش الكتب المقدسة، من الذي وضع؟ الإنسان يتأمل في الطبيعة، تأمل في الطبيعة وبعدين بيلاقي الجمال، نظام، من الذي وضعها؟ ده سؤال. إزاي مثلا النجوم دي معلقة في الفضاء وبعدين بتقعش على بعضها، وبعدين ليها مسارات، مسارات بنظام معين، ومعروف الجماعة الفلكيين بيعرفوا ان النجم الفلاني ده الدورة بتاعته بتاخد قد ايه، والكوكب الفلاني بتاخد قد ايه، والقمر الفلاني الدورة بتاعته بتاخد قد ايه. في نظام في الطبيعة، وده اللي بيخلي الوجود. يعني عندنا مثلا القمر بتاعنا اللي هو بتاع الارض بتاعنا، وقمر واحد طوله قد ايه؟ 28 يوم ولا يعني حاجة زي كده، ها؟ 28 ولا ايه؟ مالك سرحاني دي؟ يعني المهم انه في نظام. وعشان كده تبص تلاقي القمر في 14، جميل جدا البارح كان حلو قوي قوي، يعني حاجة جميل كده دائرة، ولو انه هو يعني وش وحش، لانه كله حفر، مليان حفر، بس الجمال اللي فيه ليس منه، ده من انعكاس الشمس عليه. لكن منظر الكرة، منظره كده ككرة، يبقى جميل. فالواحد بيقدر يقول النهارده 14. النهارده 13، النهارده 12، النهارده 10، بكره يبقى كذا كذا. يعني علامات السماء بيقدر الانسان يميزها وعلامات الارض، ففي قوانين. فالقوانين يسموها لوغوس، من هنا جاءت كلمة اللوغوس، يعني الكلمة، يعني كأن الطبيعة في الكلمة. وده استخدامه، التعبير اللي استخدمه القديس محمد الرسول في الدلالة على المسيح، يقول في البدء كان الكلمة، والكلمة، الكلمة هنا لوغوس. يعني ايه لوغوس؟ لأنه زي ما انه نظام الطبيعة بيتكلم عن الله، أو الله يتكلم في نظام الطبيعة. هكذا الإله وهو غير منظور تكلم. فالمسيح في ظهوره ككائن ظهر في الزمن أو المكان كلمنا عن الله، وده اللي قاله التعبير في رسالة إبراهيم: الله بعضنا كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام في ابنه. هنا ابن مش بمعنى الولادة كما في عالم الإنسان والحيوان، ولكن هو التجلي والظهور، كشف لنا نور الآب زي ما نشوف قداس الغيبوبي، لأن الآب غير منظور فاتكشف عن طريق هذا الكائن الذي ظهر في البشرية. المهم عشان هنا كلمة الكلمة، هنا المسيح سمي بالكلمة لأنه يعني قوة غير منظورة صار منظورة. فزي ما إنه قوانين الطبيعة تعتبر لوس بتتكلم عن الله غير المنظور، فهنا يقول أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات. يعني يعني الله وما صنعه من أشياء إحنا ما بنشوفهاش وهي غير منظورة، لكن المصنوعات الموجودة بعمل الله وهي القوانين وما إلى ذلك الموجودات والخلائق بتتكلم عن الأمور التي نحن لا نراها. بعدين قدراته السرمدية، يعني بيتكلم عن القدرة، القدرة والسرمدية، إن السرمد هو الأزلية والأبدية ولاهوت حتى إنهم بلا عذر. فهنا طبعا هذا النص يتكلم عن الله باعتبار أنه الخالق وأنه صاحب القدرة والذي أوجد الوجود بما فيه من كائنات منظورة وكائنات غير منظورة، كلها تتكلم عن الله، كلها تتحدث عن الله. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هون الكلام مش بالألفاظ ولكن ينطق كأن النظام بتاع الطبيعة يشير إلى الله. يعني هنا فيه على سبيل المثال الشمس كرة وكل نجم كرة وكل كوكب كرة وكل كوكب له أقمار والقمر كرة. مش معنى الكرة، بنلاحظ انه ايضا سواء كانت الشموس او الكواكب او الاقمار بتتحرك حركة دائرية في نظام هندسي دائرة، نظام الدائرة. مش معنى لماذا الشمس كرة وكل نجم كرة وكل كوكب كرة وكل قمر كرة، ولماذا كل شمس وكل قمر أو كل كوكب وكل يلف في دائرة بنظام الدائرة؟ لأن الدائرة هي الشكل الهندسي الوحيد الذي لا بداية له ولا نهاية، يبدأ من حيث ينتهي وينتهي من حيث يبدأ. وكأني دي بتتكلم عن الله الخالق، ان الخالق ازلي ابدي، عشان كده خلق هذه الكائنات بهذا الشكل الذي يشير الى الخالق الذي خلقها، لانه لا يمكن ان تكون كائن مخلوق يتصف بالصفة ما لم تكن هذه الصفة الخالق نفسه. فلماذا كأنها هي النظام الهندسي ده الكرة كأنه بيتكلم بيشير إلى الخالق؟ فيعملون في كلام، بس الكلام مش بالألفاظ، ولكن النظام يخلي الواحد ينطق العقل، يعني في عقل هنا. في سفر الرؤيا يقول خافوا الله وأعطوه مجدا واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر ونبي المياه. فالله يوصف بأنه صانع، صانع السماء والأرض والبحر. بس هنا نريد أنه في الكتب المقدسة عندنا الله يوصف أنه الصانع، ويوصف أيضا أنه الخالق، ويوصف أنه الحافظ. كل دي تعبيرات مترادفات، لكن المترادفات غير متساويات. الصانع غير الخالق. الخالق يخلق مما لم يكن خلقت الإنسان، القدس بن غيروبل، مما لم يكن. بعد الكلمة يقول لك يخلق من العدم، كما لو كان العدم شيء وبعضهم يطلع من العدم. لا، حلو التعبير في القدس بن غيروبل، مما لم يكن كونت الإنسان. لكن أفلاطون استخدم كلمة الصانع، بس الصانع دايما بتكون عنده مادة ومنها بيصنع، زي أي واحد صانع بيصنع، يعني يبقى فيه مادة. فصحيح أن أفلاطون استخدم هذا التعبير، وأرسطو استخدم كلمة الله هو المحرك الأول، الله هو المحرك الأول. الفرق بين الصانع والمحرك الأول إيه؟ الصانع ده تعبير، يعني ممكن يقبل طبعا، إنما له معنى مختلف. صانع يكون عنده مادة وبهذه المادة يصنع، زي ما يكون واحد بيعمل من الخزف او من المادة الطين او من الصلصال، يعمل الفخار، يعمل بتاع ده، بس يبقى قدامه مادة طين ويعمل منها. المحرك الاول لتعبير أرسطو طبعا ده ما يتعارضش مع انه الصانع، انما استخدم أرسطو كلمة المحرك الاول يعني الله، لانه الحركة برهان الخالق، الكون كله بيتحرك. من الذي حرك الكون؟ وكلنا احنا بنشوف الحركة، لأنه الشمس والقمر والنجوم وما إلى، كل شيء بيتحرك، كل كائنات حية بتتحرك. حتى إنه دلوقتي احنا لما بنيجي نبص نلاقي حاجة كده، إن وجدناها بتتحرك نقول حية، إن وجدناها بتتحرك نقول ميتة. دايما الحركة دليل الحياة. فأرسطو رأى أن الله هو المحرك الأول، يعني المحرك الأول يعني هو الحركة الكون. دلوقتي أنت لما تيجي مثلا تكون راكب سيارة وبعدين بتضغط على العجلة وبعدين يعني في حركة هنا، فهنا المحرك الأول يعني الحركة الكون وخلى الكون يشتغل. بس في بعض الفلاسفة آخرين خافوا من هذا التعبير لئلا يظن منه أن الكون قديم والله، إنما إحنا طبعا كمسلمين ما نلاقيش تعارض بين الاثنين. الله هو الحق الأول، والله هو الصانع، هو الخالق، كل التعبيرات وإن كان في فروق بينها، لكن يعني مفهومنا إن إحنا كل ديما ممكن يكون الله هو الخالق، يعني مما لم يكن أوجد، وبعدين هو الصانع أيضا، وأيضا هو المحرك الأول. كل دي تعبيرات حسب فهم الفلاسفة للموضوع. فهنا نقول واسجدوا لصانع السماء، كده تلاقي في الكتاب المقدس تلاقي ممكن هذا التعبير، ممكن تلاقي تعبير آخر، والاثنين ما يتعارضوش مع بعض. اسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر ويا نبي المياه، ده كلام بتاع سفر الرؤيا. الله صنع السماوات، وأحيانا بسط السماوات، وأحيانا خلق السماوات. كل دي تعبيرات موجودة كلها بتشير الى اليد العاليه اللي اوجدت هذا الكون. فالله هو المبدئ الاول وهو الخالق. فعلى الرغم من ان احنا بنلاقي صفه الوجود وصفه الخلق منسوبه الى الله، وجدنا ايضا ان هذا منسب الى المسيح ابو المجد. ففي المزامير يقول: انت يا رب في البدء اسست الارض والسماوات هي صنع يديك، هي تزول وانت تبقى، وكلها تبلى كالثوب وتطويها كالرداء فتطري، وانت انت وسلوك لن تفنى. طبعا من الممكن ان يقال ان هذا النص بالضروره يكون يشير الى المسيح، انما يشير الى الله بصفه عامه. لكن اللي حصل انه راينا بولس الرسول يستعين بهذا النص الموجود في العهد القديم ويبين انه المقصود به المسيح نفسه. ففي رساله ماري بولس الى العبرانيين يقول: واما الابن فيقول له ان عرشك يا الله الى ظهر الداهرين، صولجان ملكك صولجان استقامه، احببت البر وابغضت الاسم، لذلك مسحك الهك يا الله بنهم البهجة افضل من شركائك. وايضا انت ايها الرب اسست الارض في البدء والسماوات هي صنع يديك، هي تزول وانت تبقى، وكلها تبلى كالثوب وتطويها كالرداء فتتغير، وانت انت وسنوك لن تفنى. يعني اذا عاوز نقول ان هذا النص اللي هو ورد في العهد القديم عن الله في سفر المزامير نفس بولس الرسول جاء به مشيرا به الى سيد المسيح، لان هو الذي اسس السماوات واسس الارض. فهنا يعني الاباء الرسل ينسبوا الى المسيح ما لا ينسب الا الى الله ذاته، اللي طبعا احدى الصفات المفروض ان احنا ناخد بالنا منها يتميز المسيح بها انه هو خالق. وعشان كده قال الانجيل به كان كل شيء، لما يقول في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه هو الله، به كان كل شيء، به كان كل شيء وبغيره لم يكن، يعني هو الخالق.
يعني ايه الصمد؟
ها؟
الصمد يعني ايه الصمد؟
الصمد الصمد يعني المتفرد، المتفرد. والذي لا يتغير. فهنا به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. وقال السبب به هو تفل على الارض في حادثة المولود اعمى، وبعد صنع من التفل طينا وطمس به عيني المولود اعمى لكي يبرهن على انه هو الخالق. لانه طريقة الخلق بالنسبة لآدم جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ فيه فصار آدم نفسا حيا. فكي يبرهن على قدرته على الخلق، لأن هذا الرجل المولود أعمى لم تكن له عينان في مقلديه. المسيح شفى أميال كثيرين، ولكن إما بلمسة يعني يلمس العين او يقول له بالامر ابصر فيبصر. لكن ايش معنى هذا الرجل تكر على الارض وصنع من التفل طينا وطرى، او الحقيقه هي طمس، لانه لم تكن له عينان في موضع العينين او في مقلتين، كانت عيناه فارغتان او مقلتاه فارغتان. يعني دقهم كان بيبقى بس العصب البصري معطل، انما كانت في عيون اللي هو بارتيماوس وتيماوس والناس دول اللي ذكر عنه الانجيل. انما هذا الرجل ليه تفل على الارض وصنع طفنا وحط عن يعني عشان يشير بهذا الى انه الخالق. وخلق له عينين كما خلق الله آدم ترابا من الأرض ونفخ فيه. فهنا حتى كلمة الإنجيل يوحنا به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة يعني هو أصل الحياة. وده اللي قال ماجد مطلس الرسول قال رئيس الحياة. وهنا رئيس بمعنى رأس الحياة أو أصل الحياة أو مبدئ الحياة أو منشئ الحياة الذي بدأ به الوجود وبدأت به الحياة. فيه كانت الحياة. واللي قال أنا القيامة وأنا الحياة مش أنا الحي بس أنا الحياة نفسها. طبعا هل يجرؤ نبي أو رسول أي مكان في أي وقت من الأوقات أنا الحياة؟ المسيح قال هذا أنا القيامة وأنا الحياة. فهنا في إنجيل يوحنا يقول به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء من مكان. فهنا فعلا يعني صفة الله وهو أنه الخالق نجدها في مع الآباء الرسل والأنبياء واضحة بالنسبة للمسيح نفسه إن هو الذي صنع الوجود والذي خلق الوجود. به كان كل شيء مش بعض الأشياء.